أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد الحسين بن علي الحسين بن مسعود البغوي الفرائي رحمه الله تعالى، قال في كتاب النكاح من كتابه شرح السنة: باب نكاح المتعة. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن يحيى بن قازعة، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. قال الإمام: نكاح المتعة كان مباحا في أول الإسلام، وهو أن ينكح الرجل المرأة إلى مدة، فإذا انقضت بانت منه، ثم نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الربيع بن سبرة عن أبيه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. قال الإمام: اتفق العلماء على تحريم نكاح المتعة، وهو كالإجماع بين المسلمين. وروي عن ابن عباس شيء من الرخصة للمضطر إليه بطول العزبة، ثم رجع عنه حيث بلغه النهي. اقرأ أبو عمير.
أحسن الله إليكم شيخنا وأسندكم، حفظكم الله تعالى الإمام البغوي رحمة الله تعالى عليه. قال: باب نكاح المحلل. أخبرنا أبو الفرج المظفر بن إسماعيل التميمي قال أخبرنا أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي قال أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن علي الحافظ قال أخبرنا الحسن بن الفرج قال حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم هو الجزري عن أبي واصل عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المحلل والمحلل له. ورواه زيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له، وأراد بالمحل المحلل، وأراد به أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا فنكحت زوجا غيره حتى يصيبها فتحل للأول ثم يفارقها، فهذا منهي عنه، فإن شرط العقد مفارقتها، فالنكاح باطل عند الأكثرين كنكاح المتعة، وسمي محل لقصده إليه، وإن كان لا يحصل التحليل به. وقيل يصح النكاح، وقيل يصح النكاح ويفسد الشرط، ولها صداق مثلها. فأما إذا لم يكن ذلك في العقد شرطا وكان نية وعقيدة فهو مكروه، غير أن النكاح صحيح، وإن أصابها ثم طلقها وانقضت عدتها حلت للأول عند أكثر أهل العلم. وقال إبراهيم النخعي: لا تحل إلا أن يكون نكاح رغبة، فإن كانت نية أحد الثلاثة إما الزوج الأول أو الثاني أو المرأة التحليل فالنكاح باطل. وقال سفيان الثوري: إذا تزوجها على نية التحليل للأول ثم بدا له أن يمسكها لا يعجبني إلا أن يفارقها ويستأنف نكاحا جديدا. وكذلك قال أحمد بن حنبل وقال مالك: يفرق بينهما بكل حال. باب العزل والإتيان في غير المأتاة. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا زهير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية. فقال: إن لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا، أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل. قال: أعزل عنها إن شئت، فإنها سيأتيها ما قدر لها. فلبث الرجل فقال: إن الجارية قد حبلت. فقال: قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أحمد بن عبد الله بن يونس عن زهير قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر حا وأخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال: أخبرنا زاهر بن أحمد قال: أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال: أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أنه قال: دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه فسألته عن العزل، فقال أبو سعيد: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل فأردنا أن نعزل، فقلنا: نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرنا قبل أن نسأله. فسألناه عن ذلك فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسبة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن قتيبة أيضا. وفي الحديث دليل على جواز استرقاق العرب وقوله: وما عليكم ألا تفعلوا، ويروى: لا عليكم ألا تفعلوا. قال المبرد: معناه لا بأس عليكم أن تفعلوا، ومعنى للثانية طرحها. قال الإمام: اختلف أهل العلم في كراهية العزل فرخص فيه غير واحد من الصحابة والتابعين. قال جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، ورخص فيه زيد بن ثابت، وروي عن أبي أيوب وسعد بن أبي وقاص وابن عباس أنهم كانوا يعزلون، وكرهه جماعة من الصحابة وغيرهم لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال: ذلك الوعد الخفي. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يعزل. قال مالك: لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، ولا عن زوجته الأمات إلا لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، ولا عن زوجته الأمة إلا بإذن أهلها، ويعزل عن أبته بغير إذنها. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تستأمر الحرة في العزل، ولا تستأمر الجارية. وبه قال أحمد. وفي الحديث دلالة على أنه لو أقر بوط لو عفوا وفي الحديث دلالة على أنه لو أقر بوطيمته وادعى العزل أن الولد لا حق به إلا أن يدعي الاستبراء. وروي عن عبد الرحمن بن حرملة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه
لاحق
نعم
به يا ابن
لاحق عفوا
لاحق
وادعى العزل وادعى ففي الحديث دلالة على أنه لو أقر بوطيمته وادعى العزل أن الولد لاحق به إلا أن يدعي الاستبراء. وروي عن عبد الرحمن بن حرملة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يكره 10 خصال: الصفرة يعني الخلوق، وتغيير الشيب، وجر الإزار، والتختم بالذهب، والتبرج بالزينة لغير محلها، والضرب بالكعاب، والرقى إلا بالمعوذات، وعقد التبائم، وعزل الماء يعني عن محله، وفساد الصبي غير محربه. قال الإمام: أما كراهية الخلوق والتختم بالذهب وجر الإزار ففي حق الرجال دون النساء، وتغيير الشيب يكره بالسواد دون الحمرة، والتبرج بالزينة وأن تتزين المرأة لغير زوجها، وفساد الصبي هو أن يطأ المرضع فإذا حملت فسد لبنها وفيه فساد الولد. وقوله غير محرمه معناه أنه كرهه ولم يبلغ بالكراهية غير حد التحريم. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال: أخبرنا حاج بن أحمد الطوسي قال: حدثنا عبد الرحمن بن منيب قال: حدثنا ابن عيينة عن ابن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كانت اليهود تقول في الذي يأتي امرأته من دبرها في قبلها: إن الولد يكون أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال: هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن أبي نعيم، وأخرجه مسلم عن قتيبة، كل عن سفيان. قال الإمام: اتفق أهل العلم على أنه يجوز للراجل إتيان زوجته في قبرها من جانب دبرها وعلى أي صفة شاء. وفيه نزلت الآية: قال ابن عباس: فأتوا حرثكم أن شئتم، قال: أتيها من بين يديها ومن خلفها بعد أن يكون في المأتى. وقال عكرمة: فأتوا حرثكم أن شئتم، إنما هو الفرج ومثله. عن الحسن وعن سعيد بن المسيب: فأتوا حرثكم أن شئتم، قال: إن شئت فاعزل وإن شئت فلا تعزل. وقيل في قوله عز وجل: نساؤكم حرث لكم أي هن لكم بمنزلة الأرض تزرع، ومحل الحرث هو القبل. أما الإتيان في الدبر فحرام، فمن فعله جاهلا بتحريمه نهي عنه، فإن عاد عُزِّر. وروي عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبورها. أخبرنا أبو سعيد الطائري قال أخبرنا جدي عبد الصمد البزاز قال أخبرنا محمد بن زكريا العذافري قال أخبرنا إسحاق الدبري عن عبد الرزاق أنه قال أخبرنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه. وروي أن عمر رضي الله عنه ضرب رجلا في مثل ذلك، وسئل أبو الدرداء رضي الله عنه عن ذلك فقال: ولا يفعل ذلك إلا كافر. وذكر لابن عمر ذلك فقال: هل يفعله أحد من المسلمين؟ وسئل ابن عباس عن الخضخضة قال: نكاح الأمة خير منه، وهو خير من الزنا. باب الغيلة. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أنه قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن جدامة بنت وهب الأسدية في الدلو الذل أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم
أنها سمعت رسول نعم بكليهم نعم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد أممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. قال مالك: والغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع، وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك يقال: أغال الرجل وأغيل، والولد مغال ومغيل. أغال الرجل وأغيل، عفوا، ولا إيه؟ أغال الرجل وأغيل، والولد مغال ومغيل. قال الإمام: وقد روي عن أسماء بنت يزيد بن الساكن رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله
ومغيل.
عليه وسلم يقول. نعم شيخنا. مغيل هكذا سمعت. قال الإمام: وقد روي عن أسماء بنت يزيد بن السكن رضي
بس
الله
بس
عنها أنها
الرجل الرجل اقرا اقرا
نعم قال الإمام: وقد روي عن أسماء بنت يزيد بن الساكن رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقتلوا أولادكم سرا، فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه، يعني يصرعه ويسقطه. وأراد بهذا أن المرضع إذا جومعت فحملت فسد لبنها، وينهك الولد إذا اغتذى بذلك اللبن. فإذا صار رجلا وركب الخيل فركضها، ربما أدركه ضعف الغيل فزال وسقط عن متونها، فكان ذلك كالقتل له، غير أنه سر لا يرى ولا يعرف. باب خيار العتق. قالت عائشة في بريرة إنها عتقت فخيرت في زوجها. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعتيه. فقالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: إنما أشفع. هذا حديث صحيح. قال الإمام: لا خلاف بين أهل العلم أن الأمة إذا عتقت وهي تحت عبد أن لها الخيار بين المقام تحته وبين الخروج عن نكاحه. واختلفوا فيما إذا عتقت وزوجها حر، فذهب جماعة إلى أنه لا خيار لها، وهو قول مالك والأوزاعي وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب قوم إلى أن لها الخيار، وهو قول الشعبي والنخعي وحماد، وإليه ذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي. واحتجوا بما روي عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان زوج بريرة حرة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا روى أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود، ورواه أيضا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود. وروى أبو عوانة عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قصة بريرة وقال قال الأسود كان زوجها حرا. قال محمد بن إسماعيل قول الأسود منقطع وقول ابن عباس رأيته عبدا أصح. وروى القاسم وعروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان زوج بريرة عبدا. وروايته ما أولى من رواية الأسود إن ثبتت مسندة، لأن عائشة عمة القاسم وخالة عروة، فكان يدخلان عليها ويسمعان كلامها بلا حجاب، والأسود يسمع كلامها من وراء حجاب. ولئن تعارضت الرواية عن عائشة فحديث ابن عباس أنه كان عبدا لا معارض له فكان أولى. وروى عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن زوج بريرة كان عبدا. وروي عن عائشة أنها أرادت أن تعتق أن تعتق مملوكين لها زوجين، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة. ففيه دليل على أنها إذا اعتقت تحت حر لا خيار لها، إذ لو كان يثبت لها الخيار لم يكن للبداية بعتق الزوج معنى ولا فائدة. وكذلك لو عتق لو عتق معا لا خيار لها، ولو عتقت قبله فلم تعلم بعتقها حتى عتق الزوج. ففي ثبوت الخيار قولان، أظهرهما لا خيار لها وخيار العتق على الفور بعد العلم بالعتق على أحد قولي الشافعي. فإن أخرت الفرق مع الإمكان بطل حقها. وذهب جماعة إلى أن لا الخيار ما لم يصب الزوج، وهو قول ابن عمر وحفصة. ويروى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها إن قرابك فلا خيار لك. قال الإمام متى صح الحديث فالمصير إليه هو الواجب، وقد قال الشافعي كان لها الخيار ما لم يصبها بعد العتق. ولا أعلم في تأقيت الخيار شيئا يتبع إلا قول حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يمسها، وإذا اختارت فراقه فلا صداق لها إذا إن كان قبل الدخول، وإن كان بعد الدخول فالمهر واجب. باب خيار العيب. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها، وذلك لزوجها غرم على وليها. قال الإمام رحمه الله اختلف أهل العلم في فسخ النكاح بالعيب، فقال بعضهم لا يفسخ النكاح بالعيب إلا أن يكون الزوج مجبوبا أو عنينا ولم ترضى به المرأة إلا أن يكون الزوج مجبوبا أو عنينا ولم ترضى به المرأة يفرق بينهما بطلقة، وهو قول النخعي وأصحاب الرأي. وقال علي رضي الله عنه إن كان بعد الدخول فهي امرأته وإن كان قبله فرق بينهما. وقال بعضهم يفسخ النكاح بسبع من العيوب: الجنون والجذام والبرص، فأي الزوجين وجد بصاحبه عيبا من هذه العيوب فله فسخ النكاح سواء كان قبل الدخول أو بعده، وهو قول عمر بن الخطاب في بيت السبعة. جاية. وبه قال
باب
سعيد
فسخ
بن المسيب: وكذلك إذا وجدت المرأة زوجها مجبوبا أو عنينا أو وجد الزوج امرأته رتقاء أو قرناء فيثبت به فسخ النكاح، وهو قول الشافعي. ثم إن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها سواء كان الفسخ من قبله أو من قبلها، وإن كان بعد الدخول فلها مهر مثلها. وإن حدث شيء من هذه العيوب بعد العقد فكذلك في ثبوت حق الفسخ سواء حدث قبل الدخول أو بعده إلا العنة، فإن حدوثها بعد الدخول لا يثبت لها حق فسخ النكاح. وإذا فسخ بعيب حدث بعد الدخول فلها المسمى، وإن حدث قبله فمهر المثل. وكذلك وإذا غر أحد الزوجين بأن شرط في العقد أنه حر أو نسيب غره فبان رقيقا أو أدنى نسبا مما شرط يثبت للآخر فسخ النكاح عند الشافعي، ولها مهر المثل إن كان بعد الدخول. ثم إن كان العيب بالمرأة أو الغرور من قبل وليها فليرجع الزوج بما غرم من المهر على وليها. فيه قولان، أصحهما لا يرجع لأنه غرم بمقابلة منفعة استوفاها، والثاني يرجع وهو قول عمر. قال مالك على حديث عمر: إنما يكون لزوجها الغرم على وليها إذا كان وليها الذي أنكحها أباها أو أخاها أو من يرى أنه يعلم ذلك منها، فأما إذا كان وليها الذي أنكحها ابن عم أو مولى أو ممن لا يرى أو ممن لا يرى أنه يعلم ذلك منها فليس عليه غرم. وترد المرأة ما أخذت من صداق نفسها ويترك لها ما استحلها به إذا مسها. ثم إن كان الغرور من قبل المرأة بالحرية فالأولاد أحرار، وعلى الزوج قيمتهم باعتبار يوم السقوط، ثم يرجع بها على الغار عند أكثر أهل العلم. وقال الحكم: فكاك الولد على أبيهم. وخيار العيب على الفور بعد العلم إلا العنة، فإنه يضرب لها أجل سنة من يوم مرافعته إلى السلطان لاحتمال أنه عجز لعارض يزول بمرور فصول السنة عليه، ثم إن لم يزل فالفسخ بعد السنة على الفور. روى سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه أنه أجل العنين سنة، وقال سعيد بن المسيب: يضرب له أجل سنة، فإن مسها و... عفوا سيدنا بتاع النبس. فإن مسها وإلا فرق بينهما. وإذا آثر الزوج بنفقة امرأته فليثبت له الخروج عن النكاح. اختلف فيه أهل العلم، فذهب جماعة إلى أن لها الخروج عن النكاح، وهو قول عمر وعلي وأبي هريرة. وبه قال سعيد بن المسيب وسليمان بن ياسر وعطاء بن أبي رباح، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال: أخبرنا عبد الوهاب بن أحمد الكسائي، قال: أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، قال: حدثنا أبو العباس الأصمحاء، وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف، قال: أخبرنا أبو بكر الحيري، قال: حدثنا أبو العباس الأصم، قال: أخبرنا ربيعة، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا سفيان عن أبي الزناد أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، قال: يفرق بينهما. قال أبو الزناد: فقلت: سنة. فقال سعيد: سنة. قال الشافعي والذي يشبه قول سعيد: سنة أن يكون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك: على ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا. وقال الحسن والشعبي: ينفق عليها ويطلقها. وذهب جماعة إلى أنه لا يثبت به الخروج عن النكاح، وهو قول الزهري وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي. وكذلك الخلاف في الإعسار بالصداق، غير أن في الإعسار بالنفقة إذا رضيت به المرأة ثم بدا لها فلا الخروج، على قول من يثبت به الخروج عن النكاح في ألف. وفي الإعسار بالصداق سقط حقها من الخروج عن النكاح إذا رضيت به مرة. باب الصداق. قال الله سبحانه وتعالى: فآتوهن أجورهن فريضة. وأراد بالأجر الصداق. قال الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فإن قيل المهر عوض عن الاستمتاع فلما سماه نحلة، والنحلة هي العطية بلا عوض. قيل أراد به تدينا وفرضا في الدين، كما يقال: فلان انتحل مذهب كذا، أي تدين به. وقيل سماه نحلة لأنه منزلة شيء يحصل للمرأة بغير عوض، لأن الزوجين يشتركان في الاستمتاع وابتغاء اللذة، وربما تكون شهوتها أغلب ولذتها أكثر، فكان المهر نحلة منه لها في الحقيقة بلا عوض. وقيل: لأن المهر كان من شرع من قبلنا للأولياء دون النساء، كما قال شعيب صلى الله عليه وسلم: إني أريد أن أنكحك إحدى بناتي هاتين على أن تأجرني. فاشترط العمل لنفسه لا لابنته. فلما جعل الله المهر للنساء في شرعنا كان ذلك نحلة منه لهن، والله أعلم. قال: أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، قال: أخبرنا زاهر بن أحمد، قال: أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، قال: حدثنا أبو مصعب عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك. فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا. فقال: ما أجد. قال: فالتمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا، لسور سماها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد زوجتكها بما معك من القرآن. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن سفيان بن عيينة، كلاهما عن أبي حازم. وقال زائدة عن أبي حازم في هذا الحديث: انطلق، فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. وقال عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه ويعقوب بن عبد الرحمن ويعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم أنه قال: معي سورة كذا وسورة كذا. قال: أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: فقد ملكتها بما معك من القرآن. وقال سفيان عن أبي حازم: قد أنكحتكها. وقال أبو غسان عن أبي حازم: أمكناكها بما معك من القرآن. وروي نحو هذه القصة عن أبي هريرة وقال: فقال: ما تحفظ من القرآن؟ قال: سورة البقرة أو التي تليها. قال: قم فعلمها 20 آية وهي امرأتك. قال الإمام: في هذا دليل على أن أقل الصداق لا تقدير له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمس شيئا. وهذا يدل على جواز أي شيء كان من المال وإن قل. ثم قال: ولو خاتما من حديد، ولا قيمة لخاتم الحديد إلا القليل التافه. وممن ذهب إلى أنه لا تقدير لأقل الصداق، بل ما جاز أن يكون مبيعا أو ثمنا جاز أن يكون صداقا، ربيعة وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال عمر بن الخطاب: في 3 قباضات زبيب مهر. وقال سعيد بن المسيب: لو أصدقها سوطا جاز. وذهب قوم إلى أن أقل الصداق يتقدر بنصاب السرقة، وهو قول مالك وأصحاب الرأي، غير أن عند مالك نصاب السرقة 3 دراهم، وعند أصحاب الرأي 10 دراهم. وكان إبراهيم النخعي أكره أن يتزوج الرجل على أقل من 40 درهما، ويقول: مثل مهر البغي، يعني ما دون ذلك. والأول أولى لما رويناه من الحديث. وروي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى في صداق امرأته ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل. وأخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح قال: أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شريك عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من بني فزارة ومعه امرأة له، فقال: إني تزوجتها بنعلين. فقال لها: رضيت؟ قالت: نعم، ولو لم يعطني لرضيت. قال: شأنك وشأنها.
شريف.
وفي حديث سهل بن سعد دليل على جواز لبس خاتم الحديد، وكرهه بعضهم لما روي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه خاتم من شبه، فقال له: ما لي أجد منك ريح الأصنام؟ فطرحه، ثم جاء وعليه خاتم من حديد، فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟ فطرحه، فقال: يا رسول الله، من أي شيء أتخذه؟ قال: اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا. وإسناده غريب وحديثه سهل أصح. وروي عن عمر في كراهية خاتم الحديد، وفيه دليل على أن المال غير معتبر في الكفاءة. وفي نعم شيخنا
شبه الذهب
النحاس يعني
سبع
شبه. وفيه دليل على أن المال غير معتبر في الكفاءة، وفيه دليل على أنه يجوز أن يجعل تعليم القرآن صداقة، وهو أو يجعل تعليم القرآن صداقة، وهو قول الشافعي. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز، ولها مهر المثل، وهو قول أحمد وأصحاب الرأي، ولم يجوزه مالك. وقال: مكحول ليس لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعله. وفي الحديث دليل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وعلى جواز أن يجعل منفعة الحر صداقة. وجملته أن كل عمل جاز الاستئجار عليه جاز أن يجعله صداقة، ولم يجوز أصحاب الرأي أن يجعل منفعة الحر صداقة. ويحتج من جوز عقد النكاح بلفظ التمليك برواية من رواه: فقد ملكتكها، وهو قول أصحاب الرأي. ولم يجوز جماعة من العلماء بغير لفظ الإنكاح والتزويج، وهو قول الشافعي. ولا حجة فيه لمن أجاز بلفظ التمليك، لأن العقد كان واحدا فلم يكن إلا بلفظ واحد، واختلفت الروايات فيه. فالظاهر أنه كان بلفظ التزويج على وفاق قول الخاطب: زوجنيها. إذ هو الغالب من أمر العقود أنه قلما يختلف لفظ المتعاقدين. ومن نقل غير لفظ التزويج لم يكن قصده مراعاة 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 لفظ لم يكن قصده مراعاة لفظ العقد، وإنما قصده بيان أن العقد جرى على تعليم القرآن، بدليل أن بعضهم روى بلفظ الإمكان، واتفقوا على أن العقد بهذا اللفظ لا يجوز. وفيه دليل على أنه لو قال: زوجني ابنتك، فقال: زوجتك، صح، وإن لم يقل: قبلت بعده. وكذلك البيع وغيره. أستاذ فضلتك، سيدنا 5 دقائق أو 10 دقائق.
ماشي، اقرأ أبو عمر.
صلى الله عليه وسلم. قال باب استحباب تخفيف المهر. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله الصلاحي ومحمد بن أحمد العارف قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال: حدثنا أبو العباس الأصمحة وأخبرنا عبد الوهاب محمد بن محمد الكسائي قال: حدثنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال: حدثنا أبو العباس
عبد
الأصم
الوهاب بن محمد
قال: وأخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال: حدثنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا ابو العباس الاصم قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا عبد العزيز بن محمد حوى اخبرنا ابو الحسن الشيرازي قال اخبرنا زهير بن احمد قال اخبرنا جعفر بن محمد بن المغلس قال حدثنا هارون بن اسحاق قال حدثنا يحيى بن محمد الجاري قال حدثنا عبد العزيز عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلامه انه قال سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية وقية ونشا قالت أتدري ما النش قلت لا قالت نصف وقية زاد يحيى بن محمد الجاري فتلك 500 درهم هذا صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه وفي روايته أوقية هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد العزيز بن محمد والأوقية 40 درهما والنشر 20 قال ابن العربي النشر النصف من كل شيء ونشر الرغيف نصفه وروي عن أبي العجفاء السلمي واسمه هريم قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا لا تغال في صدقات النساء فإنها صدقات النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائي ولا أنكح شيئا من بناتي على أكثر من 12 أوقية قال الإمام رحمه الله الأوقية 40 درهما فيكون جملته 480 درهما 480 درهما وروي أن النجشي زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم على صداق 4000 درهم وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل بن حسنة باب من تزوج بلا مهر أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع أن ابنة عبيد الله بن عمر وأمها بنت زيد بن الخطاب كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر فمات ولم يدخل بها ولم يسم لها صداقا فابتغت أمها صداقها فقال عبد الله بن عمر ليس لها صداق ولو كان لها صداق لم نمسكه ولم نظلمها فأبت أن تقبل ذلك فجعلوا بينهما زيد بن ثابت فقضى أن لا صداق لها ولها الميراث قال الإمام رحمه الله إن إذا رضيت المرأة البالغة بأن تزوج بلا مهر فتزوجت فلا مهر لها بالعقد وللمرأة مطالبته بعد ذلك بالفرض فإن فرض لها شيئا فهو كالمسمى في العقد وإن دخل بها قبل الفرض فلها مهر مثل نساء عصبتها من أختها وعمتها وبنات أخيها وبنات أخيها وبنات عمها دون أمها وخالاتها لأن نسب أمها وخالاتها لا يرجع إلى نسبها وإن مات أحدهما قبل الدخول فاختلف أهل العلم في أنها هل تستحق المهر فذهب جماعة إلى أنه لا صداق لها ولا الميراث وعليها العدة وهو قول علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وذهب جماعة إلى أن لها مهر مثلها لأن الموت كالدخول في تقرير المسمى فكذلك في إيجاب مهر المثل إذا لم يكن في العقد مسمى وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي واحتج بما روي عن علقمة عن ابن مسعود أنه وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي واحتجوا بما روي عن علقمة وابن علي بن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداق ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود لا صداق نسائها ولا وكس ولا شطط عليها العدة ولا الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت ففرح بها ابن مسعود وقال الشافعي فإن كان يثبت حديث بروع بنت واشق فلا حجة في قول أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرة عن معقل بن يسار ومرة عن معقل بن سنان ومرة عن بعض أشجع وإن لم يثبت فلا مهر لها ولها الميراث أما إذا تزوج صغيرة فلا مهر فلها مهر مثلها بنفس العقد لأن البخس بحقها لا يجوز وقيل ولا يصح العقد ولو نكح امرأة وسمى لها صداقا فاختلف أهل العلم في كراهية الدخول عليها قبل أن يعطي شيئا من المهر فكرهه جماعة منهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس ولذهب قتادة والزهري وقال مالك لا يدخل حتى يقدم شيئا من صداقها أدناه ربع دينار أو 3 دراهم سواء كان فرض لها أو لم يفرض وكان الشافعي يقول في القديم إن لم يسم لها مرا كرهت أن يطأها قبل أن يسمي أو يعطيها شيئا يسمي أو يعطيها شيئا أو يعطيها شيئا. وقول سفيان الثوري قريب من هذا، ورخص في ذلك جماعة منهم سعد بن المسيب والحسن البصري والنخعي، وهو قول أحمد وإسحاق. ولو شرط الولي لنفسه مالا في عقد النكاح فاختلف أهل العلم في لزومه، فذهب بعضهم إلى أنه يفسد، يفسد به المسمى، يفسد به المسمى، ويجب للمرأة مثل مهر، ويجب للمرأة مهر المثل ولا شيء للولي، وهو قول الشافعي. وذهب جماعة إلا أن ما شرط الولي لنفسه يكون للمرأة كله، كله. روي ذلك عن عطاء وطاووس، وهو قول مالك الثوري. وقال أحمد لا شرط لله، ما شرط الأب لنفسه يكون له دون سائر الأولياء، لأن يد الأب مبسوطة في مال ولده. روي عن علي بن الحسين أنه زوج ابنته واشترط لنفسه مالا، وعن مسروق أنه زوج ابنته وشرط لنفسه 10,000 درهم يجعلها في الحج والمساكين. باب الخلوة بالمنكوحة. قال الله سبحانه وتعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. قيل معناه خلا، وقيل إذا كان معها في لحاف واحد. قال اخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، قال اخبرنا عبد العزيز بن احمد الخلال، قال حدثنا ابو العباس الاصمح، واخبرنا احمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن احمد العارف، قال اخبرنا ابو بكر احمد بن الحسن الحيري، قال حدثنا ابو العباس الاصم، قال اخبرنا الربيع، قال اخبرنا الشافعي، قال اخبرنا مسلم عن ابن جريج عن ليث بن ابي سليم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: في الرجل يتزوج المراه فيخلو بها ولا يمسها ثم ولا يمسها يمسها ولا يمسها ثم يطلقها، ليس لها إلا نصف الصداق، لأن الله يقول: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. قال الإمام: المطلقة بعد الفرض قبل المسيس تستحق نصف المفروض، لقوله سبحانه وتعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فإن خلا بها ولم يمسها ثم طلقها فقد اختلف أهل العلم فيه، فذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى أنه لا يجب لها إلا نصف الصداق لعدم الدخول، وهو قول ابن عباس وابن مسعود، وهو قول الشافعي. وقال قوم: يجب لها جميع المهر. يروى ذلك عن عمر قال: إذا أرخيت السطور فقد وجب الصداق، ومثله عن زيد بن ثابت، وهو قول أصحاب الرأي. وقالوا: إذا كان هناك مانع شرعي بأن كانت المرأة حائضا أو نفساء أو أحدهما صائم أو محرم أو بها رتق أو قرن فلا يتقرر المهر، وإن كان الزوج مجبوبا أو عنين أن يتقرروا. وحمل بعضهم قول عمر على وجوب تسليم الصداق لها لا على التقرير، واختلف أهل العلم في أن النظر إلى الفرج هل يوجب الصداقة. قال إبراهيم النخعي: إذا نظر الرجل من امرأته إلى ما لا يحل لغيره فقد وجب الصداق. باب المتعة. قال الله سبحانه وتعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، قال أخبرنا زهير بن أحمد، قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق، لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق، وقد فرض لها صداق ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها. قال الإمام: متفق أهل العلم على أن المطلقة قبل الفرض والمسيس تستحق المتعة، وأن المطلقة بعد الفرض قبل المسيس لا متعة لها بل لها نصف المفروض، واختلفوا في المدخول بها، فذهب جماعة إلى أنه لا متعة لها لأنها تستحق المهر، وهو قول أصحاب الرأي. وذهب جماعة إلى أنها تستحق المتعة لقوله سبحانه وتعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف، وهو قول عبد الله بن عمر، وبه قال القاسم بن محمد الزهري، وإليه ذهب الشافعي، لأن المهر الذي تستحقه بمقابلة ما أتلف عليه من منفعة البضعي فلها المتعة على وحشة الفراق. فعلى القول الأول لا متعة إلا لواحدة وهي المطلقة قبل الفرض والمسيس، وعلى القول الثاني لكل متعة إلا لواحدة وهي المطلقة، وهي المطلقة بعد الفرض قبل المسيس. فكل موضع أوجبنا المتعة إنما تجب بفرقة صدرت من جهته في الحياة لا لمعنى فيها، أو من جهة أجنبي، مثل أن يطلق أو يخالع أو يلاعن أو يبدل الدين أو يرتفع النكاح برضاع أجنبية. أما إذا كانت الفرقة من جهتها بأن بدلت الدين أو أرضعت أو فسخت النكاح بعيب وجلت بالزوج أو هو بعيب فيها فلا متعة لها، لأن الفسخ وإن كان من قبله في عيبها وإن كان من قبله في عيبها فولمعنى فيها. قال محمد بن إسماعيل: لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الملاعنة متعة، وكل فرقة لا توجب المتعة، فإن كانت تلك الفرقة بعد الفرض قبل المسيس لا يجب للمرأة نصف المهر إلا واحدا إلا واحدة، وهي أن الرجل إذا اشترى امرأته بعد الفرض قبل المسيس يجب عليه نصف المهر لبائعها، وإن كان قبل الفرض لا متعة لها، لأن المتعة تجب بالفراق، والفراق في ملك المشتري، فلو وجبت المتعة لوجبت له على نفسه. وأما فرقة الموت فلا توجب المتعة، وليس المتعة تقدير. قال الشافعي: وأستحسن بقدر 30 درهما. روي عن أن عبد الرحمن طلق امرأته ومتعها بخادم سوداء حممها إياها، يعني متعها بها، وكانت العروة تسميها التحميم. باب الوليمة. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زر بن قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو موسى بن عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم به أثر صفرة، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم سقت لها؟ قال: زنة نواة من ذهب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجه مسلم من أوج أخرى عن حميد. قوله: كم سقت لها إليها، أي أمهرتها، وقيل للمهر سوق وقيل المهر سوق، لأن العرب كانت أموالهم المواشية، فكان الرجل إذا تزوج ساق إليها الإبل والشاء مهرا لها. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف آثر صفرة، فقال: ما هذا؟ قال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد وغيره عن حماد بن زيد. وأخبرنا محمد بن الحسن قال أخبرنا أبو العباس الطحان قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا أبو عبيد قال حدثنيه إسماعيل بن جعفر وإسماعيل بن علية وهو شيء من كل عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن وضارا من صفرة، فقال: ما هي؟ هل قال: تزوجت امرأة من الأنصار على نواة من ذهب. فقال: أولم ولو بشات. هذا حديث متفق على صحته. قوله: وضارا، قوله وضرا أي لطخا من طيب له لون، ويكون الوضر من الصفرة والحمرة والطيب. ويقال: وضر الإناء يوضر إذا اتسخ. وقوله: مهيم، أي ما أمرك وما شأنك وما هذا. وضر الإناء يوضر إذا اتسخ. وقالوا: مهيم، أي ما أمرك وما شأنك وما هذا الذي أرى بك، كلمة يمانية. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف عليه ردع زعفران، أي أثر لونه، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم عنه عليه السلام أن يتزعفر الرجل. قال أبو سليمان الخطبي: يشبه أن يكون ذلك شيئا يسيرا فرخص له فيه لقلة. قال الإمام: وقد رخص فيه بعضهم للمتزوج. وقوله: على وزن نواة من ذهب. قال الشافعي: هي روع النشي، والنش نصف الأوقية. قال أحمد: هي وزن 3 دراهم وثلث. وقال إسحاق: هي وزن 5 دراهم من ذهب، وهو كما قال الشافعي، فهي اسم معروف لمقدار معلوم. فهي كالأوقية اسم للأربعين درهما، والنش ل20 درهما. وذهب بعضهم إلى أنه كان تزوجها على قدر نواة من ذهب قيمتها 5 دراهم، وليس بصحيح. وقوله: بارك الله لك، دل على استحباب الدعاء للمتزوج. وروي عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. لا، هذا سهل سهيل. وروي عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. قوله: رفأ يريد هنأه ودعا له، ومعناه الموافقة، ومنه رفو الثوب. وكان من عادتهم أن يقولوا له بالرفاء والبنين. وقد ورد النهي عن هذه اللفظة. وفي الحديث أمر بالوليمة وإطعام الإملاك، وظاهر الحديث يدل على وجوبها، والأكثرون على أن ذلك سنة مستحبة، والتقدير بالشاة لمن أطاقها وليس على الحتم. فقد صح عن صفية بنت شيبة أنها قالت: أولى من النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها وأولم عليها بحيس. وروي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخراقي قال أخبرنا أبو الحسن عبد الله بن عبد الله علي بن عبد الله الطيسفوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي الكشميهني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثا، يبنى عليه بصفية بنت حوي. قال: فدعوت المسلمين إلى وليمته، فما كان فيها من خبز ولا لحم أمر بالأمطاع، فألقي عليها من التمر والأقط والسمن، فكانت تلك وليمته. فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه. قالوا: إن هو حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين المسلمين. هذا حديث صحيح، أخرجه محمد عن سعد بن أبي مريم عن محمد بن جعفر بن أبي كثير هو أخو إسماعيل. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاة. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن قتيبة عن حماد بن زيد ويروى أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوا. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصلاحي قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا محمد بن هشام بن ملاس النميري قال حدثنا مروان الفزاري قال حدثنا حميد عن انس رضي الله عنه قال: اولم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ابتلى بزينب بنت جحش فاشبع المسلمين خبزا ولحما. هذا حديث صحيح. والوليمه غير واجبه بل هي سنه، ويستحب للمرء اذا احدث الله له نعمه ان يحدث له شكرا، ومثله العقيقه والدعوه على الختان، وعند القدوم من الغيبه كلها سنن مستحبه، شكرا لله سبحانه وتعالى على ما أحدث له من النعمة، وآكدها استحبابا وليمة العرس والإعذار والخرس الإعذار دعوة الختان والخرس دعوة السلامة من الطلق. باب الإجابة إلى الوليمة إذا دعي إليها. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن قال أخبرنا أبو صقل الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. قال الإمام: مختلف أهل العلم في وجوب الإجابة إلى وليمة النكاح، فذهب بعضهم إلى أنها مستحبة، وذهب آخرون إلى أنها واجبة. يحرج إذا تخلف عنها بغير عذر. لما أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك المساكين، فمن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. ورواه الزهري وأيضا عن سعد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه وكذا. وروى زيد بن سعد قال: سمعت ثابتا الأعرج يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. قال الإمام: هذا التشديد في الإجابة والحضور، أما الأكل فغير واجب بل يستحب إن لم يكن صائما، لما أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن علي الزراقي قال حدثنا أبو الحسن علي بن يوسف الشيرازي قال أخبرنا عبيد الله بن محمد الفروي قال حدثنا محمد بن جعفر المطيري قال حدثنا محمد بن علي بن عفان قال حدثنا علي بن قادم قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى طعام فليجب، فإن شاء أكل وإن شاء ترك. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن سفيان. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي جعفر الفراء أنه قال: عملت طعاما فدعوت عبد الله بن شداد بن الهاد فجاء وهو صائم، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليدعو بالبركة. قال الإمام: هذا حديث مرسل، وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. قال الإمام: فإن من كان له عذر أو كان الطريق بعيدا تلحق المشقة فلا بأس أن يتخلف. روي عن عطاء أنه قال: دعا ابن عباس إلى طعام وهو يعالج أمر السقاية، فقال للقوم: أجيبوا أخاكم وقرأوا عليه السلام وأخبروه أني مشغول. قال الإمام: أما الإجابة إلى غير وليمة النكاح فمستحبة غير واجبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى كراع لأجبت. أخبرنا أو أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسين الشيرازي لا قال أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفر قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. وكان عبد الله بن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصلاحي قال أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال حد أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن نصر الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة. هكذا رواه معمر مرسلا ويروى متصلا عن ابن مسعود بإسناد غريب. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به. وروي عن قتادة أنه قال: دعا ابن المسيب أول يوم فأجاب، واليوم الثاني فأجاب، ودعا اليوم الثالث فحصبهم بالبطحاء، وقالوا: ذهبوا أهل رياء وسمعة. وروي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل، والصحيح أنه عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال أبو سلمة الخطابي: والمتباريان هما المتعارضان بفعليهما ليرى أيهما يغلب صاحبه، وإنما كره ذلك لما فيه من المباهاة والرياء. وقد دعي بعض العلماء فلم يجب، فقيل له: إن السلف كانوا يدعون فيجيبون، فقال: كانوا يدعون للمؤاخاة والمواساة، وأنتم اليوم تدعون للمباهاة والمكافأة. قال الإمام: وروي أن عمر وعثمان دعيا إلى طعام فأجاب، فلما خرج قال عمر لعثمان: لقد شهدت طعاما وددت أني لم أشهده. قال: وما ذاك؟ قال: خشيت أن يكون جعل مباهاة. باب من دعا رجلا فجاء معه آخر. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصلاحي قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى السرافي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار الأصفهاني قال أخبرنا قال حدثنا أحمد بن قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان فينا رجل نازل يقال له أبو شعيب، وكان له غلام لحام، فقال لغلامه: اجعل لي طعاما لعلي أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، فتبعه رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: إنك دعوتني خامس خمسة، وإن هذا تبعني، فإن أذنت له وإلا رجع. قال: لا، بل آذن له. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن محمد بن يوسف، وأخرجه مسلم عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن محمد بن يوسف عن سفيان. قال الإمام: في دليل على أنه لا يحل طعام الضيافة لمن لم يدع لها. وقد روي أن سلمان دعا رجلا إلى طعام فجاء مسكين فأخذ كسرة فناوله، فقال سلمان: إنما دعوناك لتأكل، فما رغبتك أن يكون الأجر لغيرك والوزر عليك. وذهب بعضهم إلى أن الرجل إذا قدم إليه طعام وخلي بينه وبينه فإنه يتخير، إن شاء أكل وإن شاء أطعم غيره، وإن شاء حمله إلى منزله. فأما إذا أجلس على مائدة كان له أن يأكل بالمعروف ولا يحمل منها شيئا ولا يطعم منها غيره. وقد استحسن بعض أهل العلم أن يتناول أهل المائدة الواحدة بعضهم بعضا شيئا يناول. وقد استحسن بعض أهل العلم أن يناول أهل المائدة الواحدة بعضهم بعضا شيئا، فإن كانوا على مائدتين لم يجوز. وذهب بعض أهل العلم إلى أن من قدم طعاما إلى أن من قدم طعاما إلى رجل ليأكله فإنه لا يجري مجرى التمليك، وأن له أن يحول بينه يحول بينه وبينه إذا شاء. باب الرجوع إذا رأى منكرا. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية، فقالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسول الله فماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بال هذه النمرقة؟ قالت اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها. فقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، فيقال لهم أحيوا ما خلقتم. ثم قال إن البيت الذي فيه الصورة لا تدخله الملائكة. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. قال الإمام فيه دليل على أن من دعي إلى وليمة فيها شيء من المناكر أو الملاهي فإن الواجب أن لا يجب إلا أن يكون ممن لو حضر تترك وترفع بحضوره أو بنهيه. وروي عن سفينة أبي عبد الرحمن أن رجلا ضاف علي بن أبي طالب وفاص على طعام، فقالت فاطمة لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم معنا فدعوه فجاء فوضع يده على عضاضتي الباب فرأى القران قد ضرب به في ناحيتها القرآن قد ضرب لي في ناحية الليل، فرجع قالت فاطمة فاترعت فقلت يا رسول الله ما رد عنا قالت أخذنا ما أنا أطل فسترت على الباب فجاء وهو يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم سعودين رأى في البيت فرجع عن عمر أبا ألي ودعم عمر أبا ألي فرأى في البيت السفارة
عمر
قالت السلام جود عمر غلقنا عليه
الصوت تقطع كده من أول قال الإمام
طب يلا انتهت من عندك.
قال الإمام فيه دليل على أن من دعي إلى وليمة فيها شيء من المناكر أو الملاهي فإن الواجب أن لا يجيب إلا أن يكون ممن لو حضر تترك وترفع حضوره أو بنهيه. وروي عن سفينة أبي عبد الرحمن أن رجلا ضاف علي بن أبي طالب رضي الله عنه فصنع له طعاما، فقالت فاطمة لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا فدعوه فجاء فوضع يده على عضادتي الباب. فرأى الكرام قد ضرب به في ناحية البيت فراجع. قالت فاطمة فتبعته فقلت يا رسول الله ما ردك؟ قال إنه ليس لي من نبي أن يدخل بيتا مزوقا. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أخذت نمطا فسترته على الباب فجذبه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتكه أو قطعه، وقال إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. وروي أن أبا مسعود رضي الله عنه رأى صورة في البيت فرجع ودعا ابن عمر أبا أيوب فرأى في البيت سترا على الجدار فقال تسترون الجدر؟ فقال ابن عمر غلبنا عليه النساء. فقال من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك والله لا أطعم لكم طعاما. فرجع. قال الإمام وفي الحديث دليل على كراهية القعود على الصور، ورخص بعض أهل العلم فيما كان منها من الأناط التي تطوى وتداس بالأرجل. وروي أن أبا ذر دعي لوليمة فلما حضر إذا هو بصوت فرجع فقيل له لا تدخل، فقال أسمع فيها صوتا، ومن كثر سوادا كان من أهله، ومن رضي عملا كان شريك من عمله. قال الإمام وكذلك إذا دعاك من أكثر ماله من حرام، وكذلك إذا دعاك من أكثر ماله من حرام أو من لا تأمل أن يلحقك في إجابته ضرر في دين أو دنيا فلا عليك الإجابة. باب القسم بين الضرائر.
قال اخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال اخبرنا عبد العزيز بن احمد الخلال قال حدثنا ابو العباس قال واخبرنا احمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن احمد العارف قال اخبرنا ابو بكر الحيري قال حدثنا ابو العباس الاصم قال اخبرنا ربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض عن 9 سور وكان يقسم منهن لثمان. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن إبراهيم بن موسى عن هشام بن يوسف أخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم عن محمد بن بكر كلاهما عن ابن جريج. قال الإمام إذا كان عند الرجل أكثر من امرأة واحدة يجب عليه التسوية بينهن في القسم إن كن حرائر سواء كن مسلمات أو كتابيات فإن كان تحته حرة وأمة فإن كان تحته حرة وأمة فيقسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة واحدة فإن ترك التسوية بينهما في فعل القسم عصى الله سبحانه وتعالى وعليه القضاء للمظلومة. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وفي إسناده نظر. وأراد بهذا الميل الميل بالفعل ولا يؤاخذ بميل القلب إذا سوى بينهن في فعل القسم. قال الله سبحانه وتعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. معناه لن تستطيعوا أن تعدلوا بما في القلوب فلا تميلوا كل الميل أي لا تتبعوا أهواءكم أفعالكم. وروي عن أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين النساء فيعدل ويقول اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. هكذا روى حماد بن زيد وغير واحد هذا الحديث عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا وهو الأصح. ورواه حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها متصلا. وقوله فلا تلمني فيما لا أملك أراد به الحب وميل القلب. وفيه دليل على أن القسم بينهن كان فرضا على الرسول صلى الله عليه وسلم كما كان على غيره حتى كان يراعي التسوية بينهن في مرضه مع ما يلحقه من المشقة. قالت عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا أين أنا غدا يريد يوم عائشة فأذن له أزواجه يكون حيث يشاء فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قال أخبرنا عبد الواحد المريحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مسدد قال حدثنا زيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بليلة واحدة وله 9 نسوة. هذا حديث صحيح. قال الإمام احتج بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن القسم بينهن لم يكن واجبا عليه وتأوله قوله سبحانه وتعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. وقال بعض ما كان هذا قبل أن يسن القسم وإن كان بعده فلم يكن عليه أكثر من التسوية بينهن ويحتمل أن يكون ذلك بإذنها وإلا فليس للزوج أن يبيت في نوبة واحدة عند الأخرى من غير ضرورة ولا أن يجمع بين 2 في ليلة واحدة من غير إذنهن. باب هبة المرأة نوبتها لضرتها. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا
القسم هذا ينبغي أن يكون من أخلاق الناس وعاداتهم يعني لا يكون من ابتداؤه من حيث الشرع فحسب. الشرع أكد عليه لكن في الأصل المعاملات مبنية على المساواة والعدل
عند الناس اللي بتفهم. بس
الناس المنصفون يعني العرب كانوا ينصفون. جاء الإسلام وأكد ذلك.
إنما جئت لمتمم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أحسن الله إليكم. قال باب هبة المرأة نوبتها لضرتها. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير عن هشام عن أبيه عن عائشة أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عمرو الناقل عن الأسود بن عامر عن زهير. قال الإمام إذا وهبت بعضهن نوبتها فلا يلزم في حق الزوج بل له أن يدخل على الواهبة ولا يرضى بغيرها عنها. فإن رضي الزوج فجائز. ثم إن وهبت نوبتها لواحدة بعينها فيكون الزوج عند الموهوبة لها نوبتين نوبتها فيكون الزوج عند الموهوبة عند الموهوبة لها نوبتين لا مش
نوبتها ونوبة الواهبة ورضا الموهوبة غير شرط وإن تركت حقها من الخصم من غير أن خصت واحدة من ضرائرها بنوبتها فيسوي الزوج بين ضرائرها ويخرج الواهبة من القسم وللواهبة أن ترجع عن الهبة ما تشاءت باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرا. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم حا وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافع عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقلع بين نسائه فأيتهن خرج سموها أخرج بها. هذا حديث متفق على صحته أخرجه من طرق عن عائشة وأخرجه محمد من طريق الزهري عن عروة عن عائشة.
قال الإمام قال الإمام إذا أراد الرجل أن يسافر سفر حاجة ويحمل بعض نسائه مع نفسه فليس له ذلك إلا أن يقرع بينهن ثم إذا حمل فيه مع نفسه واحدة بالقرعة لا يجب عليه أن يقضي للباقيات مدة سفره وإن طالت ولا مدة مكثه في بلد إذا لم يزد على مقام المسافرين فإن زاد مكثه في موضع على مدة المسافرين فعليه قضاء ما زاد للباقيات. هذا قول أكثر أهل العلم وذهب بعضهم إلى أنه يقضي للبواقي مدة غيبته بكل حال والأول قول عامة أهل العلم وهو الأصح لأن المسافرة وإن حظيت بصحبة الزوج فقد تعبت من مشقة السفر والتسوية بينها وبين من هي في راحة الإقامة والسكون عدول عن الإنصاف ولو خرج بواحدة من غير قرعة فعليه القضاء للبواقي وهو بهذا الفعل عاص وإذا أراد سفر نقلة فليس له تخصيص بعضهم لا بالقرعة ولا بغيرها بل إما أن يحملهن جميعا أو يتركهن جميعا فإن خص بعضهن عصى وعليه القضاء للمخلفات فإذا حمل مع نفسه بالقرعة اثنتين في السفر فعليه التسوية بينهما في السفر وعماد القسم في حق المقيم الليل والنهار تبع له فإن كان الرجل ممن يعمل بالليل فعماد القسم في حقه النهار والليل تبع له وفي حق المسافر ما دام سائرا فمن وقت الحلول إلى الارتحال قل أم كثر ليلا كان أو نهارا باب تخصيص الجديدة بسبع ليال إن كانت بكرا أو ثلاث إن كانت ثيبا. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا أبو أسامة عن سفيان أنه قال حدثنا أبو أيوب وخالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو خلابة ولو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن سفيان قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة أصبحت عنده قال لها ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك ودرت فقالت ثلث. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك وأخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن سعيد عن سفيان عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن هشام عن أبيه عن أم سلمة. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا إذا تزوج الرجل جديدة على قديمة يخص هذه الجديدة إن كانت بكرا بسبع ليال يبيت عندها على التوالي ثم يسوي بعد ذلك بينهما في القسم وإن كانت الجديدة ثيبا يبيت عندها ثلاث ليال ثم يسوي وخصت البكر بالزيادة لأنها ذات خفر وحياء فاحتيج فيها إلى فضل مال ليصل الزوج إلى الأرب منها والثيب قد جربت الرجال فلم يحتج معها إلى ذلك خلا أنها لما استحدثت الصحبة أكرمت بزيادة وصلة فإن اختارت الثيب أن يبيت عندها فإن اختارت الثيب أن يبيت عندها سبعا يجوز، ثم عليه قضاء جميع السبع للقديمة، فحق الثيب في 3 ليال بلا قضاء أو في 7 بشرط القضاء، وهو قول الشعبي. وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وذهب جماعة إلى أنه يقضي الكل للقديمة، وهو قول الحكم وحماد وأصحاب الرأي. وقال بعض أهل العلم البكر 3 ليال وللثيب ليلتان، وهو قول الأوزاعي. باب حق الزوج على المرأة وحقها عليه. قال الله سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وقال الله عز وجل: فالصالحات قانتات، أي قيمات بحقوق أزواجهن، والقنوت القيام والقنوت الدعاء، وقيل قانتات أي مصليات، ومنه قوله عز وجل: أمن قانت آناء الليل. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا مسدد، قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشها فابت فبات غضبان، فإذا دعا الرجل امرأته إلى فراشها فأبت فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن جرير عن الأعمش. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي، قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار، قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي، قال حدثنا أبو حذيفة، قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي ظبيان أن معاذ بن جبل رضي الله عنه خرج في غزاة بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ثم رجع فرأى رجالا يسجد بعضهم لبعض، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وروي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه في خطبة حجة الوداع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فروجكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن وكسوتهن بالمعروف. قال الإمام: فيه دليل على جواز ضرب النساء على ما أتينا به واحش وتركنا عفوا فله فيه دليل على جواز ضرب النساء على ما أتي طيب مش عفوا صول بس فيه دليل على جواز ضرب النساء على ما أتينا به من الفواحش وتركنا من الفرائض. وكذلك إذا خرجت بغير إذنه من بيته، أو أدخلت بيته غير ذي محرم لها، أو خانته خيانة ظاهرة، فله تأديبها بالضرب، لأنه قيم عليها ومسؤول عنها. روي أن معاذ رضي الله عنه رأى امرأته تنظر من كوة في خباء فضربها. قال أخبرنا محمد بن الحسن المير بندكشائي، قال أخبرنا أبو سالم محمد بن طرفة السجزي، قال أخبرنا أبو سليمان، قال حدثنا أبو بكر ابن داسة، قال حدثنا أبو داود السجستاني، قال حدثنا موسى بن إسماعيل، قال حدثنا حماد، قال حدثنا أبو قزعة سويد بن حجير الباهلي عن حكيم بن معاوية الباهلي القشيري عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله: ما حق زوجة أحدنا علي؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر في إلا في البيت. قال أبو سليمان الخطابي: في هذا إيجاب النفقة والكسوة لها، وهو على قدر وسع الزوج. وإذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم حقا لها فولازم حضر أو غاب، فإن لم يجد في وقته كان دينا عليه كسائر الحقوق الواجبة، سواء فرض لها القاضي عليه أيام غيبته أو لم يفرض. وفي قوله: ولا يضرب الوجه، ولا تضرب ولا يضرب الوجه، دلالة على جواز ضربها على غير الوجه. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه نهيا عاما: لا يضرب أدميا ولا بهيمة على الوجه. وقوله: لا تقبح، معناه لا يسمعها المكروه، ولا يشتمها، ولا يشتمها بأن يقول قبحك الله وما أشبهه من الكلام. وقوله: ولا تهجر إلا في البيت، أي لا يهجرها إلا في المضجع، ولا يتحول عنها أو يحولها إلى دار أخرى. باب. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي، قال حدثنا أبو العباس الأصم، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها أنها حدثت أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن لي جارة، فهل علي جناح أن أتشبع من زوجي بما لم يعطني؟ فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المتشبع بما لم يعطك لابس ثوب يزور. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد، وأخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير عن عبدة، كل عن هشام. والجارة الضرة، والعرب تسمي امرأة الرجل جارته وتدعو الضرتين جارتين، ولم تشبع المتكثر بأكثر مما عنده يتصلف به، وهو الرجل يري أنه شبعان وليس كذلك. كلابس ثوب يزور، قال أبو عبيد: والمرائي يلبس ثياب الزهاد يري أنه زاهد. قال غيره: وأن يلبس قميصا يصل بكميه كمين آخرين يري أنه لابس قميصين، فكأنه يسخر من نفسه. ويروى عن بعضهم أنه كان يكون في الحي الرجل له هيئة ونبل، فإذا احتيج إلى شهادة زور شهد بها فلا ترد من أجل نبله وحسن ثوبيه. وقيل: أراد بالثوب نفسه، فهو كناية عن حاله ومذهبه، والعرب تكني بالثوب عن حال لابسه. تقول: فلان نقي الثياب إذا كان بريئا من الدنس، وفلان دنس الثياب إذا كان بخلافه. ومعناه: المتشبع بما لم يعط كمنزلة الكاذب القائل ما لم يكن. باب المداراة مع النساء. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا إسحاق بن نصر، قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن حسين بن علي الجعفي. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت، واستوصوا بالنساء مثل معناه. قال: أخبرنا أبو منصور محمد بن عبد الملك المظفري السرخسي بها، قال أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن الفضل الفقيه، قال أخبرنا أبو حفص عمر بن أحمد بن علي الجوهري، قال حدثنا سعيد بن مسعود، قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستقيم لك المرأة على خليقة واحدة، إنما هي كالضلع، إن أردت أن تقيمها كسرتها، وإن تركتها تستمتع بها وفيها أود. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن ابن أبي عمر عن سفيان عن أبي الزناد. قال الإمام الأود العوج العوج، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، قال حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن يحيم الشيباني، قال أخبرنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة، قال أخبرنا الفضل المذكين، قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية أن ينزل فينا شيء، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمنا وانبسطنا. هذا حديث صحيح، أخرجه محمد عن أبي نعيم الفضل بن دكين، أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي، قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن حسين القطان، قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن يوسف السلمي، قال حدثنا عبد الرزاق، قال حدثنا معمر عن همام بن منبه أنه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تكن أنثى زوجها الدهر. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن محمد الجعفي، وأخرجه مسلم عن محمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق. قوله: لم يخنز اللحم أي لم ينتن، يقال خنز يخنز، وخازن يخزن، وخازن يخزن إذا أنتن. وزين إخبار. قال: باب حسن العشرة معهن، قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، قال أخبرنا أبو الحسين بن بشران، قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، قال أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت ألعب باللعب فيأتيني صواحبي، فإذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فررن منه فيأخذهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيردهن إلي، هذا حديث صحيح أخبر. قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت ألعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتيني صواحبي قالت فكنا ينقمعن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنس ينقمعن يفررن يفررن قالت فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسربهن إلي فلعبن معي. هذا حديث متفق على صحته أخرجه من أوجه عن هشام بن عروة. قوله ينقمعن أن يتغيبن والانقماع الدخول في بيت أو ستر. قال أخبرنا أحمد بن عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت فقلت من أين أعرف ذلك؟ فقال أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت غضبا قلت لا ورب إبراهيم. قالت قلت أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك صلى الله عليه وسلم. حد معنا ولا الصوت كويس؟ هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي كريب عن محمد بن عن أبي كريب محمد بن العلاء عن أبي أسامة قال أخبرنا أبو سعيد الطائري قال أخبرنا جدي عبد الصمد البزاز قال أخبرنا محمد بن زكريا العذافري قال حدثنا إسحاق الدبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بالحراب في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائي لينظر إلى لعبهم بين أذنه وعاتقه ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي ينصرف. فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على الله. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن محمد عن هشام بن يوسف عن معمر وأخرجه مسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب. قوله فاقدروا من قولهم قدرت الأمر كذا أقدر وأقدر إذا نظرت فيه ودبرته. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المريحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وعلي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس قال وأخبرنا محمد بن أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد بن أحمد بن موسى الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن محمد الخزاعي قال أخبرنا أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي قال حدثنا أبو عيسى عفوا قال حدثنا أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جلس 11 امرأة نخبر شيء بقى أين الشيف رئينا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جلس 11 امرأة تعاهدن وتعاقدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية زوجي لا أبث خبره إني أخاف ألا أذره إن أذكره أذكر عجره وبجره. وقالت الثالثة زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة زوجي كليد تهامة لا حر ولا قر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. قالت السادسة زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث. قالت السابعة زوجي غياياء أو عياياء طباقاء كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كل لك. قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. قالت التاسعة زوجي رفيع. نعم سيدنا.
أقول جمع بين الخيرين.
حلو حلو شغال. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. مرحبا. قالت العاشرة: زوجي مالك، وما مالك، مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك، قليلات المسارح، إذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع، فما أبو زرع، أناس من حلين أذني، وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقنح، أم أبي زرع فما أم أبي زرع، حكومها رداح وبيتها فساح، ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع، مضجعه كمسل شطبة، ويشبعه ذراع الجفرة، بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع، طوع أبيها وطوع أمها، وملء كسائها، وغيظ جارتها، جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع. نعم،
لا
ناس
جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع، لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي
أبو
امرأة
زرع يا
معها
ابني،
ولد.
أبو زرع
أبو زرع
أنا قلت أبو زرع.
الأوطاب تمخض.
نعم. قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين، يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا، ركب شريا، وأخذ خطيا، وأراح علي نعما ثريا، وأعطاني من كل رائحة زوجا، وقال: كلي أم زرع وميري أهلك. قالت: فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. هذا حديث متفق على صحته، وأخرجه مسلم أيضا عن علي بن حجر، وفي رواية أبي عيسى: وأشرب فأتقمح. بالميم.
نعم
قول الأولى: زوجي لحم جمل غسه. اشرح بقى. زوجي
نعم
كلحم ج... كلح... زوجي لحم جمل غث، أي مهزول، على رأس جبل، تصف قلة خيره وبعده مع القلة كالشيء في قلة الجبل الصعب لا ينال إلا بالمشقة، فكذلك هذا لا يوصل إلى خيره إلا بموته لبخله، أعوذ بالله. وقولها: ولا سمين فينقل. ارتاح منه بقى، تبقى أرملة أحسن.
الله المستعان.
وقولها:
لا
ولا سمين ولا داء أدوأ منه. قال: وقولها: ولا سمين فينتقل، أي ينقله الناس إلى منازلهم للأكل، ويروى فينتقى، أي لا نقي له فيستخرج، يقال: نقوت العظم ونقيته وانتقيته، إذا استخرجت النقي منه، إذا استخرجت النقي منه وهو المخ، تقول: ليس فيه نفع، تتحمل سوء عشرتي لذلك، تشكو سوء خلقي وقلة خيره. ويروى: زوجي لحم جمل غث على جبل وعر، أي غليظ حزن يصعب الصعود إليه. ويروى: لحم جمل غث على رأس قوز وعث، هكذا، قوز وعث. والقوز العالي من الرمل كأنه جبل، فالصعود فيه شاق، وجمعه أقواز وقيزان. والوعث الرمل الرقيق يشتد على صاحبه المشي فيه. وقول الثانية: لا أبث خبره، أي لا أنشره لقبح آثاره. أخي، إني أخاف أن لا أذره. أه؟
مستنسب في حاجة حلوة.
دي أشدهن. يعني قالت مش هقول
مرمطته.
لقبح آثاره، إني أخاف أن لا أذره، أي لا أبلغ صفته من طولها. وقيل: لا أقدر على فراقه للأولاد والأسباب التي بيني وبينه، إن أذكر عجره وبجره، أي عيوبه. شو العيال نعمل إيه؟ تعمل إيه؟ قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أشكو إلى الله عجري وبجري، أي همومي وأحزاني. وأصل العجرة الشيء يجتمع في الجسد كالسلعة، والبجرة نحوها، يقال: أفضيت إليه بجري وعجري، أي أطلعته على أسراري. قال أبو العباس المبرد سيدنا،
الظاهرة والباطنة أمام الخلف، مبرد.
مبرد، العجر العجر في الظهر والبجر في البطن. قال أبو عبيد: العجر أن يتعقد العصب أو العروق حتى تراها ناتئة من الجسد، والبجر نحوها إلا أنها في البطن خاصة، واحدتها بجرة. ومنه قيل: رجل أبجر إذا كان عظيم البطن.
أبجر.
قول عصبي عنده.
لا عصبي إيه؟ أبو كرش. بيرس.
يعني عظيم البطن عموما يعني ليس داء.
لا مرض.
ايه من المرض يعني. ما انا عشان كده قلت قولون يعني. مش سمين يعني.
بتقول يعني ستذكر عيوبه الظاهرة والباطنة وقد جمعها.
أسأل الله السلامة. من العيوب ومن تيك النساء. وقول الثالثة: زوج العشنق أي الطويل، تريد أنه منظر لا خير فيه. طويل وأهبل يعني. إن ذكرت ما فيه طلقني، وإن سكت تركني معلقة، لا أيما ولا ذات بعل. فهذا معنى قولها: وإن سكت أعلق، من قوله سبحانه وتعالى: فتذروها كالمعلقة. وقول الرابعة: زوجي كليل تهام، لا حر ولا قر، القر البرد، تريد حسن خلقه وسهولة أموره، أي لا ذو حر
لطيف.
ولا ذو قر. ها؟
لطيف
بس شكله كده لطيف زيادة عن اللزوم يا سيدي.
حلو، ده عند النساء زي العسل.
تذوم.
رجل خدوم.
أول ما ضحكت. بس برضك احيانا ما بيحبوش البرود يعني.
لا مش برود.
ابو يا مد الحته دي
لازم الحته دي
اقرا يا بارد.
هو عايز الحته دي.
لان في كل اي لا ذو حر ولا ذو قر، لان في كل واحد منهما اذى. الراجل وسط. وليس عنده أذن ولا مكروه ولا مخافة، أي لا أخاف شره، ولا سآمة، أي لا يسأمني فيمل صحبتي فيمل. وقول الخامسة: زوجي إن دخل فهد أينما وغفل خاف لا عن معايب البيت الذي يلزمني إصلاحها. والفهد كثير النوم، يقال أنوم من فهد تصفه بالكرم وحسن الخلق. لا أسأل يعني عن خزين البيت يعني كده، هذا المقصود. وقولها: إن خرج آسد، تقول إذا خرج إلى لقاء العدو خافه كل شجاع وكان كالأسد.
إن كان بدي معمول ليه، والكرسي ده محطوط كده ليه، ومش عارف مالكش دعوة الحاجات دي.
رخم يعني، مش رخم.
شغل يعني عايز ينتقده بس، لا ادخل. ما دام ما فيش تعفيش وما فيش قذارة وما فيش سوء هيئة.
بس ما يجيش يعرفنا احنا في الجامعة.
لا ده بقى
ومعظمهم كده. هو خرج اسد يعمل احنا علينا اسد في الجامع. هو الشباك ده مفتوح ليه، والتكييف ده مطفي ليه، والمروحه دي قايده ليه. وقولها: ان خرج اسد، وقولها إن خرج أسد، تقول إذا خرج إلى لقاء العدو خافه كل شجاع وكان كالأسد الذي يخافه كل سبع. ولا يسأل عما عهد، أي عما رأى في البيت من طعام ومأكول لسخائه وسعة قلبه. وقول السادسة: زوجي إن أكل لف، تريد الإكثار مع التخليط، أي قمش وخلط، قمش وخلط من كل شيء. يقال لقوم إذا اختلفوا: لف ولفيف. وقوله سبحانه وتعالى: جئنا بكم لفيفا، أي من كل قبيلة. وإن شرب اشتف، أي شرب ما في الإناء كله. كل تأكيد لما، مش للإناء. شرب ما في الإناء كله بفتح. فلم يبق شيئا أخذ من الشفافة، وهي البقية من الشراب تبقى في الإناء، فإذا شربها صاحبها قيل اشتفها. وإن اضطجع التف، أي نام في ناحية ولم يضاجعني. وقولها: ولا يريد الكف ليعلم البث،
يعني أقول النؤوم.
حلو، كفاية عليه.
أقول النؤوم.
هو مقصود
لا
كده.
بس لا
مش وقته. وقوله ولو يجي الكف ليعلم البث تريد لا يضطجع معي ليعلم حزني على بعده وما عندي من المحبة له. وقال أبو عبيد أرى أنه أرى أنه كان بجسدها عيب أو داء تكتئب به لأن البث والحزن. فكان الزوج لا يدخل يده فيمس ذلك الموضع لعلمه أن ذلك يؤذيها تصفه بالكرم. وأنكر القتيبي هذا وقال كيف تمدحه بهذا وقد ذمته في صدر الكلام
ذم أصلا.
وقرره غيره وقال إنما شكت المرأة
تقول يحمل على الذم.
وقرره غيره وقال لما شكت المرأة قلة تعهده إياها تقول إنه يتلفف منتبذا عنها إذا نام ولا يدخل كفه داخل ثوبها فعل الرجل بزوجته. ومعنى البث ما تضمره من الحزن على عدم الحظوة منه. قال أبو بكر الأنباري لا حجة على أبي عبيد فيه لأن النسوة كن تعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا فمنهن من كان أمور زوجها بعضها حسنة وبعضها قبيحة فأخبرت به. وقال أحمد بن عبيد أرادت أنه لا يتفقد أموري ومصالح أسبابي كقولهم ما أدخل يده في الأمر أي لم يتفقده. وقول السابعة زوجي عياياء العياياء العنين العاجز عن مباضعة النساء. أما الغياياء بالغين المعجمة فقال أبو عبيد ليس بشيء. والطبقاء الذي أموره مطبقة عليه وقيل هو العيي الفدم الأحمق. قولها كل داء له داء أي كل شيء من أدواء الناس فهو فيه معناه كل عيب يكون في الرجال فهو فيه. وقولها شجك أو فلك الشج في الرأس خاصة وهو أن يعلو الرأس بالعصا والفل الكسر في سائر البدن. تقول إن زوجها إذا غضب لم يملك نفسه فإما أن يشج رأسي أو يكسر عضوا من أعضائي أو يجمعها علي. وقيل فلك أي كسرك بالخصومة والعذل. وقولها أو جمع كلا لك أي جمع الضرب والخصومة لك. وقول الثامنة زوجي المس مس أرنب والريح ريح الزرنب نوع من
الطعام
زرنب
كسرك بالخصومة والعدل.
أحسن الله إليكم.
لون
الزرنب نوع من الطيب تريد زوجي لين العريكة شبهته بالأرنب في لين مسه وتريد بالريح طيب ريح جسده ويجوز أن تريد طيب الثناء في الناس. تقول هو طيب الذكر أو العرض
واهن لفوك الأسنب كأنما ذر عليه الزرنب.
وقول التاسعة زوجي رفيع العماد تصفه بالشرف تريد عماد بيت الشرف أي بيته وحسبه رفيع في قومه. والعرب تضع البيت موضع الشرف في النسب والحسب. وقولها طويل النجاد فالنجاد حمائل السيف تصفه بطول القامة لأن القامة إذا طالت طال النجاد. وقولها عظيم الرماد أرادت أن قدره لا تنزل عن النار لأجل الضيف فأكثر رماده تصفه بالجود. وقولها قريب البيت من الناد فالنادي والندي المجلس. قال الله سبحانه وتعالى وأهل المجلس قال الله سبحانه وتعالى وأحسن نديا. وقوله عز وجل وتأتون في ناديكم المنكر بئس ما فعلوا. والندوة الاجتماع للمشورة تريد أنه ينزل وسط الحائل المحلة في ميم ولا يدي الحلة
محلة
أو قريبا منه من إيه بقى من وسط الحلة ليعلموا مكانه فيغشاه الأضياف. وقول العاشرة له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح يقال سرحت الإبل فسرحت الإبل فسرحت اللازم والواقع واحد. ومنه قوله سبحانه وتعالى سرحت الإبل فسرحت كلاهما واحد ما فيش تشديد يعني سرحت الإبل فسرحت سرحت الإبل فسرحت اللازم والواقع واحد. يقال سرحت الإبل فسرحت الإبل فسرحت اللازم والواقع واحد. ومنه قوله سبحانه وتعالى حين تريحون وحين تسرحون تريد أن إبله تكون باركة بفناء داره قلما تسرح لا يسرحها جميعا لأجل الضيف حتى ينحرها لهم أو يسقيهم ألبانها.
وقيل معناه أن إبله كثيرة في حال بروكها، فإذا سرحت كانت قليلة لكثرة ما نحر منها للأضياف في مباركها. وقولها إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك، فالمزهر العود وهو المعزف. أرادت أن الإبل إذا سمعت صوت المعازف علمت بنزول الضيف وأيقنت أنها منحورة لهم. وقول الحادية عشرة في تاء يا سيدنا
حادية أيضا
حادية تاء في تاء
وأيضا الحادية عشر.
طب تمشي ازاي دي يا سيدنا؟
قوله الرقم عادي على القول.
ليه؟ هي عليها هي نفسها أول قول الحاجات عشر.
أناس من حلي نعم قول الحادية عشرة أناس من حلي أذني من النوس وهو الحركة، وكل شيء تحرك متدليا وكل شيء تحرك متدليا يقال له ناس ينو يا ناس يا ينوس نوسا ونوسانا، وأناسه غيره إناسة. وتقول حلاني بالقراطة والشنوف حتى تنوس بأذنيها أي تحركهما. وملأ من شحم عضدي تريد أحسن إلي حتى سمنت، ولم ترد به العضد خاصة بل أرادت الجسد كله. وقولها بجحني أي فرحني. وقال ابن الأنباري معناه عظمني فعظمت عندي نفسي. ويروى بجحني فبجحت أي فرحني ففرحت. وقولها وجدني في أهل غنيمة بجحني فبجحت أي فرحني أي نفس الوزن أظن سيدنا بجحني فبجحت مش فبجحت إلى نفسي. وقولها وجدني نعم أحسن الله لك. وقولها وجدني في أهل غنيمة بشق الرواية بالفتح، وقال أبو عبيد بالخفض شق، وقال هو موضع بعينه، وقيل بشق بمشقة. قال سبحانه وتعالى لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. ومن فتح قال معناه وجدني في شق جبل ليس لنا من المال إلا الغنم وهي قليلة، فحملني إلى أهله وهم أهل صهيل وأطيط أي أهل خيل وإبل. والصهيل صوت الإبل والأطيط صوت الإبل عفوا والصهيل صوت الخيل والأطيط صوت الإبل. ودائس ودائس الذي يدوس الطعام يقال داس ويدوسه ودرسه يدرسه، تريد أنهم أصحاب زرع وكدس أصحاب زرع وكدس يدوسونه وينقونه. وقال عيسى الدائس الأندر والمنقي الغربال. وأصحاب الحديث يقولون ومنق بكسر النون. قال أبو عبيد لا أعرف المنق وأحسبه المنقي بفتح النون من تنقية الطعام. وقال إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه المنق
نرد
لا
الأنظر
جرم
لا البيضر نرين البيضر
لغة فيه الأنظر
الدائس
أي نعم دائس
بيدوس
يعني يطلق على الفاعل وعلى المكان الذي يفعل فيه.
نعم.
وقال إسماعيل بن أبي ويس عن أبيه المنق بكسر النون نقيق أصوات المواشي والأنعام تصف كثرة ماله. وقولها أقول فلا أقبح أي لا يرد علي قولي لكرامتي عليه. يقال قبحت فلانا إذا قلت له قبحك الله. وقولها وأرقد فأتصبح أي أنام الصبحة لأنها مكفية، والصبحة نوم أول النهار صبح وصبح مشي نوم أول النهار بفتح الصاد ورفعها. وقولها وأشرب فأتقنح قال ابن السكيت أي أقطع الشرب. وقال أبو زيد التقنح أن يشرب فوق الري. يقال قنحت من الشراب أقنح قنحا إذا تكارهت على شربه بعد الري. وأما التقمح بالميم أن تشرب حتى تروى فترفع رأسها يقال بعير قانح وإبل كماح. ومنه قوله سبحانه وتعالى فهم مقمحون المقمح الرافع رأسه الغاض بصره، ولا مقمحون هنا قراءة
مقمحون.
هي اسم فاعل يعني، يبقى المقمح
الغاض
فهم
بصره.
مقم. نعم سيدي،
نعم
يبقى فهم مقمحون، المقمح الرافع رأسه الغاض بصره إن كانت قراءة يعني. وقولها عكومها رداح، فالعكوم الأعدال والغرائر التي فيها الثياب وضروب الأمتعة. رداح أي عظيمة ثقيلة من كثرة ما فيها من الأمتعة. وبيتها فسح أي واسع، يقال بيت فسيح وفساح. وقوله مضجعه كمسل شطبة، تشبهه في الدقة بما شوطب من جريد النخل ووسعفه، وذلك أنه يشقق منه قضبان دقاق ينسج من الحصر. أرادت أنه ضرب اللحم دقيق الخصر. وقال ابن الأعرابي أرادت بمسل شطبة سيفا يسل من جمده، شبهته به. وقولها يشبعه ذراع الجفرة، تصفه بقلة الأكل، والجفرة تأنيث الجفر، وهو من ولد المعز الذي أتى عليه 4 أشهر وفصل عن أمه وأخذ في الرعي. وقولها في بنت أبي زرع ملء كسائها، تريد عظيمة العاجز والفخذين، أي هي ذات لحم تملأ كساءها. وغيظ جارتها أي تحسدها جارتها لجمالها وكمالها. وقولها لا تبث حديثنا، أي لا تشبعه ولا تنم. ويروى
يعني اللحم في النساء محمود
رحم
لا
من اللحم.
تنث، ويروى لا تنث بالنون، ومعناه قريب من الأول. وقولها لا تقنف ميرتنا، أي لا تسرق. والميرة ما يمتار البدوي من الحاضر من دقيق وغيره، تريد أنها أمينة على ما اؤتمنت عليه من حفظ الطعام. وقولها ولا تملأ بيتنا تعشيشا، أرادت أنها لا تخوننا في الطعام، فتخبأ في كل زاوية شيئا كالطير تعشش في مواضع شتى. وقيل أراد أنها تقم البيت ولا تدع فيه القمامة، مثل عش الطائر. ويروى تعشيشا بالغين المعجمة، تغشيشا بالغين المعجمة، فيكون تفعيلا من الغش والخيانة. وقال ابن السكيت التغشيش النميمة، أي لا تنقل حديثنا ولا حديث غيرنا إلينا. وقولها والأوطاب تمخض، فالأوطاب أسقية اللبن، واحدها واطب. وقولها يلعبان من تحت خصرها برمانتين، قيل أرادت بالرمانتين الثديين، ومعناه كانت ناهدة الثديين. قال أبو عبيد معناه أنها ذات كفل عظيم إذا استلقت، عفوا، أنها ذات كفل عظيم إذا استلقت نتأ الكفل بها من الأرض حتى يصير تحتها فجوة يجري فيها الرمان. وقولها ركب شريا، أي فرسا يستشري في سيره، أي يلج ويتمادى. وقال أبو عبيد أي حاد الجري. يقال شري الرجل في غضبه واستشرى إذا جد. وقال ابن السكيت معناه فرسا خيارا سائقا، وثرات المال وشراته بالسين والشين خياره. وقولها خطيا تعني الرمح، سمي خطيا لأنه يحمل من بلد بناحية البحرين يقال لها الخط فنسب إليه. وأصل الرماح من الهند، ولكنها تحمل منها إلى الخط في البحر، ثم منها تتفرق في البلاد. وإنما قيل لقرى عمان والبحرين خط، لأن ذلك السيف كالخط على جانب البحرين البدو والبحر. فإذا انتهت السفن المملوءة رماحا إليها فرغت ووضعت في تلك القرى. وقولها نعما ثريا أي كثيرا، يقال أثرى بنو فلان إذا كثرت أموالهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها كنت لك كأبي زرع لأم زرع في الألفة والرفاء لا في الفرقة والخلاء. والرفاء الموافقة، والخلاء المباعدة والمجانبة. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، قال حد أخبرنا حاج بن أحمد الطوسي، قال حدثنا محمد بن يعلى، قال حدثنا محمد بن يحيى، قال حدثنا يعلى بن عبيد، قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم.
لنسائكم.
لنسائكم، وخياركم خياركم لنسائكم. قال أبو عيسى هذا حديث، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وبهذا الإسناد. قال حدثنا محمد بن يحيى، قال حدثنا يزيد بن هارون وسعيد بن عامر، قال حدثنا محمد بإسناده نحوه. باب النهي عن ضرب النساء. أحسن الله إليكم شيخنا.
بارك الله فيك. نعم. لك اللهم الحمد لله. سوف نتوب إليك. الله.